أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: في الانفراد لعبادة الله كنوز الأرباح. رزقنا الله وإياكم الانفراد لعبادته. السمة الثالثة من سمات أهل البيت عليهم السلام بعد العصمة والمحبة في قلوب المؤمنين هي سمة استجابة دعائهم عليهم السلام. وإذا رجعنا إلى مسألة الدعاء وجدنا أن الدعاء هو عبارة عن توجه إلى الله تبارك وتعالى طلبا للخير منه أو دفعا للشر منه أو طلبا للمغفرة منه أو لقضاء جميع الشؤون منه. والإنسان الطالب للدعاء قد يطلبه بالمباشرة من الله تبارك وتعالى، وقد يطلبه بالتوسط. الدعاء بالمباشرة فيما إذا كان الإنسان بنفسه يملك مفاتيح استجابة الدعاء، كما لو كانت منزلته عند الله تبارك وتعالى تقتضي أن تقضى حوائجه بمجرد دعائه. أما إذا كان الدعاء بتوسط الغير فلا بد أن يكون ذلك الغير من ناحية ارتباطه بالله تبارك وتعالى مستجاب الدعاء، مقبولاً عند الله تبارك وتعالى، فيجاب دعاؤه لمنزلته عند الله تبارك وتعالى. إذا جئنا إلى القرآن الكريم، القرآن الكريم هو يتحدث عن ترغيب المؤمنين في الدعاء بصورة مطلقة، كما في قوله تعالى: ادعوني أستجب لكم. هذه الآية هي تفيد أن الدعاء يستجاب بصورة مطلقة، لكن لا يجاب كل دعاء بإطلاقه كما هو ظاهر هذه الآية. لماذا؟ لأن هنالك آيات أخرى جعلت هنالك أسبابا للدعاء، يستجاب الدعاء بموجبها. ومن هذه الأسباب أن يوسط شخص له منزلة عند الله تعالى توجب استجابة الدعاء. واحدة من أهم المسائل التي ينبغي أن تلحظ بين الداعي والمدعو هي طريقة الدعاء. واحدة من المسائل التي ينبغي أن تراعى بين الداعي والمدعو صلة الداعي بالمدعو. واحدة من الأمور التي ينبغي أن تراعى بين الداعي والمدعو أن يكون الداعي نقيا وخالصا وصافيا في دعائه. من هنا انظروا، جاء القرآن الكريم أكد على مسألة وجود الباب الذي منه يطلب من الله تعالى، الباب الذي من خلاله يسأل الله تبارك وتعالى. كما في قوله تعالى: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. انظروا إلى هذه الآية، إذا وقع ظلم منهم على أنفسهم، الخطوة الأولى أنهم جاءوك، والمجيء هذه مسألة اعتقادية مهمة لا يفرق فيه بين حياة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وبين مماته. من هنا نحن لا يفترق عندنا الحال بين وقوع الظلم منا على أنفسنا أن نذهب إليه صلى الله عليه وآله في حياته، أو نذهب إلى حضرته المشرفة بعد مماته، فيصدق عليها أنه جاءوك. فانظروا إلى قوله جاءوك، خصوصية المجيء له أولا، وثانيا لا يكفي استغفارهم أو استغفارهم، بل أضيف إليه توسط استغفار النبي صلى الله عليه وآله، فاستغفر الله، انظروا، واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. قبول التوبة الشمول بالرحمة إنما كانت بعد هذين الشرطين: مجيئهم الحضرة المباركة، وثانيا استغفار الرسول صلى الله عليه وآله لهم. ومن هنا كان هذا الشرط مؤثرا في عدم استجابة الدعاء عند فقده. يعني إذا استكبر الإنسان، إذا شعر بالتعالي، إذا خالف هذا الشرط لا يتحقق الدعاء من ناحية الاستجابة. انظروا إلى قوله تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدونه وهم مستكبرون. حالة الاستعلاء على استغفار النبي صلى الله عليه وآله لهم، هذه الحالة متأتية من أي شيء؟ من شعور الإنسان بالتكبر، استكبار. بالتالي انظروا، هذا يكشف عن حقيقة أن لا عذر لمن يريد الاستغفار ولا يأتي للحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله. واسطته في استجابة الدعاء. من هنا انظروا، هذه المسألة التفت إليها أولاد يعقوب عليه السلام، عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، عندما جاءوا إلى أبيهم ماذا قالوا له؟ قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين. أبا انظروا، ما قالوا اغفر لنا أنت، يعني يريدون طلب العفو والمغفرة منه، وإنما استغفر لنا حذف المتعلق الذي هو الله تبارك وتعالى، يعني تقدير الكلام هكذا: قال أولاد يعقوب له: يا أبانا استغفر الله لنا إن كنا خاطئين. لم يتوجهوا إلى الله بالمباشرة. طبيعة الإنسان الذي لا يكون كاملا يحتاج إلى توسيط. فبالتالي هم انظروا إلى أين ذهبوا، ذهبوا إلى أبيهم طلبوا منه ذلك. القرآن الكريم أكد على هذه الحقيقة عندما أكد على الإتيان للحبيب المصطفى وسؤال الدعاء منه. ها انظروا سؤال الاستغفار منهم. هذه المقدمة نريد أن نقول من خلالها أن الاستغفار من قبل الصالحين المطهرين هو ثقافة قرآنية. القرآن يدعو إلى أن يوسط الأولياء الصالحون المعصومون بأي شيء بالدعاء. هذا يعني إذا جئنا الآن نطبقه على أي شيء على أهل البيت، سوف نجد أن أهل البيت عليهم السلام واسطة في استجابة الدعاء. هذا يعني أن دعائهم مستجاب، يعني التوسيط واسطة يكشف عن أن الواسطة مستجابة الدعاء عند الله، وإلا لا يوجد معنى لتوسيطه إذا لم يكن دعاءه مستجابا. وواحدة من الأمثلة التطبيقية التي تكشف عن كون أهل البيت عليهم السلام مستجاب دعاءهم، وبالتالي هم باب من الأبواب التي يتوجه إليها لاستجابة الدعاء. واحدة من القضايا التاريخية التي ذكرت في التاريخ وذكرت في الحديث وذكرت في القرآن الكريم هي مسألة المحاججة مع نصارى نجران. عندما جاء وفد نصارى نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وآله طلبوا منه المحاجة، أي أنهم يحاججونه في عيسى عليه السلام. هم ادعوا بأن عيسى ابن الله، فأجابهم النبي صلى الله عليه وآله انظروا بجواب لم يكونوا يتوقعوه عندما قال لهم على لسان القرآن الكريم: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فأجابهم النبي صلى الله عليه وآله، هذا الذي نعبر عنه بالمنطق قياس الأولوية، أي بمعنى أن آدم عليه السلام الذي لم يكن مخلوقا من أب وأم، لم يكن إلها ولم يكن ابنا لله تبارك وتعالى، فمن باب أولى أن عيسى عليه السلام الذي خلق من أم لا يكون كذلك، يعني لا يكون إلها ولا يكون ابنا للإله، لأن عيسى عليه السلام مثل آدم من ناحية الخلق، قال له كن فيكون. بالتالي انظروا لما وجدوا هذا الجواب دعوا النبي صلى الله عليه وآله إلى المباهلة، والمباهلة بمعنى الابتهال إلى الله من ناحية الملاعنة. ما معنى الملاعنة؟ يعني أن يرفعوا أيديهم إلى الله تبارك وتعالى ويطلبوا منه أن يلعن الكاذب منهم أو غير الصادق منهم. وبالتالي انظروا في مثل هذه الأحداث الذي يؤتى به ويتوجه إليه هو أطهر الناس، أنقى الناس. لا يمكن للشخص أنه لا يثق بنفسه من ناحية النقاء والطهارة والمنزل عند الله تبارك وتعالى أن يلاعنه غيره أو يباهل غيره. انظروا حتى الإنسان يعني الذي يقدم على هكذا مسألة يكون حريص أشد الحرص على أهله، على أولاده، على بنته، على أحفاده، فما يمكن أن يأتي بهم إذا لم يكن متيقنا أن دعاءهم مستجابا حتى يباهل بهم. انظر، نزل القرآن الكريم، قال للنبي صلى الله عليه وآله: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، فيه يعني قد يقال في عيسى أو في القرآن أو في الحق أو في الدين، لكن عموما هو الحديث حديث عن أي شيء، حديث عن عيسى عليه السلام، لأنه يعني بعد قوله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم إلى أن قال: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل. هذا أمر من الله تبارك وتعالى إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله: تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. انظروا، أنتم في الطرف الآخر ائتوا بهؤلاء، ونحن بهذا الطرف نأتي بهؤلاء. بالتالي طرف النبي صلى الله عليه وآله لم يكن فيه إلا النبي وحده من الرجال، ولكن معه من؟ أمير المؤمنين عليه السلام. والنساء لم تكن هنالك نساء إلا السيدة فاطمة صلوات الله عليها، والأبناء لم يكن إلا الحسن والحسين صلوات الله عليهما. انظر، ولكنه عندما جاء بلفظ الآباء، جاء بلفظ النساء، جاء بلفظ الأنفس، جاء به بصيغة الجمع: أبناءنا، نساءنا، أنفسنا. فبالتالي جعل الأولى الأبناء النساء الأنفس، جعلهم جمعا إما للتعظيم وإما للتخصيص لهؤلاء. ها انظروا المفسرون عندما يأتون إلى هذه الآية، انظروا يذكرونها تفصيلا وكيف دعوا النبي صلى الله عليه وآله إلى المباهلة، وأن النبي صلى الله عليه وآله لم يأتي إلا بأمير المؤمنين عليه السلام وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام. فعندما دعاهم النبي صلى الله عليه وآله إلى المباهلة قالوا: نرجع وننظر. فلما اختلى بعضهم ببعض قالوا للعاقب الذي هو كبير علمائهم وكان صاحب رأي يحترمونه فيما بينهم. قالوا يا عبد المسيح ما ترى؟ فقال والله لقد عرفتم يا محشر النصارى أن محمدا صلى الله عليه وآله نبي مرسل، نبي مرسل، ولقد جاءكم بالفصل من أمر صاحبكم، يعني من أمر عيسى عليه السلام، والله ما باهل قوم نبيا قط فعاش كبيرهم ولا نبته صغيرهم، ولئن فعلتم لتهلكن، فإن أبيتم إلا ألف دينكم والإقامة على ما أنتم عليه فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادكم. وادعوه يعني بمعنى كونوا معه على وداعه. فأتوا الرسول صلى الله عليه وآله وجاء النبي صلى الله عليه وآله محتضنا الحسين عليه السلام وآخذ بيدي الحسن عليه السلام وفاطمة تمشي خلفه صلوات الله عليها وأمير المؤمنين خلفها، وهو ماذا يقول؟ انظروا هذا التعبير ينقله الزمخشري في الكشاف، يقول قال لهم النبي صلى الله عليه وآله إذا دعوت فأمنوا، يعني يقولوا اللهم آمين يعني استجب. فقال أسقف نجران الذي هو أيضا من علماء النصارى يا محشر النصارى إني لأرى وجوها لو شاء الله أن يزيل جبلا من مكانه لأزاله بها، يعني بهذه الوجوه، فلا تباهلوا فتهلكوا ولا يبقى على وجه الأرض نصراني إلى يوم القيامة. زين، بعد ذلك جاءوا للنبي صلى الله عليه وآله قالوا يا أبا القاسم رأينا أن لا نباهلك وأن نقرك على دينك ونثبت على ديننا. قال فإذا أبيتم المباهلة فأسلموا يكن لكم ما للمسلمين وعليكم ما عليهم. فأبوا. قال فإني أناجزكم، يعني أنا أحاربكم. فقالوا ما لنا بحرب العرب طاقة ولكن نصالحك على أن ندفع لك كذا كذا وكذا. ثم قال صلى الله عليه وآله والذي نفسي بيده إن الهلاك قد تدلى على أهل نجران ولو لاعنوا لمسخوا قردة وخنازير ولطرم عليهم الوادي نارا ولاستأصل الله نجران وأهله حتى الطير على رؤوس الشجر ولا ما حال الحول على النصارى كلهم حتى يهلكوا، يعني لا تبقى لهم باقية. ثم بعد ذلك الكشاف يقول وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله خرج وعليه مرط مرجل، يعني مرط يعني تماما ك يعني نعبر عنه يعني بالتعبير العامي قبوط أو سترة أو معطف هكذا، يعني كالعباءة كانوا يربطونه من شعر أسود، مرط مرجل من شعر أسود. فجاء الحسن فأدخله، ثم جاء الحسين عليه السلام فأدخله، ثم فاطمة، ثم علي صلوات الله عليهما، ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. هذه القصة إلى هنا انتهت، نقلها المفسرون وتحدثوا عنها، لكن انظروا إلى الشاهد أن دعائهم مستجابة. الشاهد الأول قول النبي صلى الله عليه وآله لهم إذا أنا دعوت فأمنوا، هذا يكشف عن أن دعاء النبي صلى الله عليه وآله مع تأمينهم له تأثير. نعم دعاء النبي له تأثيره الخاص، لكن انظروا إلى هو قوله صلى الله عليه وآله إذا دعوت فأمنوا، يعني أنتم قولوا آمين بعد دعائي. هذا يكشف عن أن لتأمينهم الذي هو أيضا دعاء منزلة وخصوصية عند الله تبارك وتعالى. الشاهد الثاني نفس قول أسقف نجران عندما قال إني لأرى وجوها لو شاء الله أن يزيل جبلا من مكانه لأزاله بها، بهذه الوجوه. يعني إزالة الجبل من مكانه، هذا شاهد هو من نفس أسقف نجران أن هذه الوجوه إذا أرادت أن تدعو فإن الله يزيل لدعائها الجبال. أو يعني يمكن أن يكون يعني هذه الوجوه هي التي تزيل الجبال، يعني لأزال الله الجبال بدعائهم. أو لا يعني هذا احتمال ثاني، أن هذه الوجوه لو أقسمت على الله، مو أنها دعت، قد يقال بأنها أقسمت. وكلا الاحتمالين تدل على عظيم منزلة أهل البيت عليهم السلام في مسألة الدعاء. من هنا قلنا بأنه دعاؤهم مستجاب. نفس هذه الحادثة، حادثة المباهلة، أصبحت قضية معروفة، قضية معروفة عند المسلمين، واعتبرت منزلة من منازل الكرامة لأهل البيت عليهم السلام. انظروا في صحيح البخاري، في صحيح مسلم عفوا، في قضية معاوية عندما طلب من سعد ابن أبي وقاص أن يشتمه أمير المؤمنين عليه السلام، فامتنع سعد وقال أما ما ذكرت ثلاثا قالهن له رسول الله صلى الله عليه وآله فلن أسبه لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وقد خلفه في بعض مغازيه. طبعا في معركة تبوك عندما خلفه في المدينة، فقال له علي عليه السلام يا رسول الله خلفتني مع النساء والصبيان؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبوة بعدي؟ هذه الأولى. انظروا. وثانيا وسمعته يوم خيبر يقول لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ولما نزلت هذه الآية فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، دعا رسول الله صلى الله عليه وآله عليا وفاطمة وحسنا وحسينا وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي. فانظروا، ف فسعد امتنع عن شتم أمير المؤمنين عليه السلام، لأن واحدة من خصوصيات أمير المؤمنين عليه السلام أنه من جملة من نزل فيهم قل تعالوا ندعو أبناءنا، وهذا يكشف عن أن منزلتهم هي التي توجب أن يكونوا واسطة في استجابة الدعاء، وهي خصوصية ثابتة لهم عليهم السلام، فكانت سمة من سماتهم، كما أن العصمة سمة يمتازون بها، المحبة في قلوب المؤمنين سمة يمتازون بها، كذلك استجابة الدعاء سمة يمتازون بها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.